ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. منذ سقوط نظام الإنقاذ بفعل ثورة ديسمبر في أبريل من العام 2018، بدأ الحديث على مستوى واسع في السودان حول العدالة الانتقالية، وظل الأمر في إطار الحديث ولم ننتقل لمرحلة قيام مفوضية العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية آنذاك، أو وضع برنامج متكامل لها، ولم يتم الشروع في ذلك حتى 25 من أكتوبر من العام الماضي، تاريخ الانقلاب وتوقف عملية الانتقال الديمقراطي. في برنامج العدالة الانتقالية مستمعينا الكرام، حنبدأ سلسلة من الحلقات نتناول فيها العقبات التي حالت دون تطبيق برنامج العدالة الانتقالية في السنوات التي عقبت سقوط نظام الإنقاذ حتى الانقلاب في 25 من أكتوبر من العام الماضي. في حلقتنا الليلة هنلتقي بالأستاذ علي عجب المحامي والناشط الحقوقي، نتناول معه هذا الأمر. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في برنامج العدالة الانتقالية براديو دبنجة.
مرحبا
أستاذ علي، نحن في البرنامج تحدثنا كثيرا ومنذ بداية ثورة ديسمبر حول العدالة الانتقالية باعتبارها برنامج مهم يساعد المجتمع للانتقال من مرحلة لمرحلة تانية نستشرف فيها العدالة والسلام الحرية، ونبدأ خطوات جادة في إصلاح ما دمر النظام السابق. لكن الملاحظ أنه 3 سنين بعد سقوط النظام السابق تراوحت خطواتنا المهتمين بمسألة العدالة الانتقالية، سواء كان قانونيين أو سياسيين أو اجتماعيين، في الحديث حول برنامج العدالة الانتقالية، واكتشفنا فجأة أنه نحن ما جاهزين وما عندنا تصور لمسألة العدالة الانتقالية وتطبيقها. تعليق لي يعني عن الوضع اللي واجهناه وكيفية التحسب أنه ما نمر بنفسي الموقف مستقبلا.
شكرا لكم في راديو دبنجة، فأنا سعيد أن أشارك في هذا البرنامج. صحيح يعني الكلام اللي قلته حول العدالة الانتقالية، إنه كان الفترة الانتقالية كلها اتسمت، أو الفترة القصيرة يعني اللي كان فيها بيحكم الشريكين العساكر والمدنيين، اتسمت بعدم الاستعداد من قبل الشق المدني أو عموما الناس الأسقطوا النظام الإنقاذ، وعدم الاستعداد وضح في جوانب كثيرة جدا. لكن إذا تكلمنا عن حصرنا في موضوعنا العدالة الانتقالية، أن العدالة الانتقالية هي أصلا عبارة عن مشروع، والمشروع بيكون هو عادة إنه أنت عندك خطة وعندك استراتيجية بتاعت عدالة انتقالية، الفكرة بتاعتها بيكون جاهزة عندك، التطور بتاعها لما تصل للسلطة أو لما يحصل التحول بيحصل حوارات واسعة حول الاستراتيجية بتاعت العدالة الانتقالية، أي نوع من العدالة الناس عايزينها، وبيفتحوا حوار مع الشعب حول قضايا كثيرة، منها المحاكمات، منها المصالحات، منها إبراء الجراح، منها إحياء الذاكرة، منها حصر المفقودين، وتفاصيل كثيرة جدا، من ضمنها التعويضات برضه بتاخذ أشكال كثيرة جدا، ما بالضرورة يكون تقول الخزنة فاضية، ما كده التعويضات بتاخذ أشكال كثيرة جدا، إعادة الممتلكات، إعادة النازحين إلى أماكنهم، الاعتراف بحقوقهم اللي اتسلبت منهم، ودي كلها تفاصيل ما ممكن تجي انت فجأة تدخل في الحكم وتقعد تتلخبط في انه انت عايز تعمل. فتقريبا هو ده الحصل بالضبط. يعني
سمح يا استاذ، يعني عدم الجاهزية حول تصور برنامج محدد للعدالة الانتقالية، ممكن نقول انه هو كان سبب مباشر في إجهاض استمرار التحول الديمقراطي وإعطاء المدخل للانقلاب اللي تم في 25 أكتوبر وبنعاني فيه لحسي. بمعنى تاني أنه العدالة الانتقالية ما برنامج محصور يعني بالنظر إلى الضحايا والناس الوقع في حقهم كوارث كبيرة وإنصافهم فقط. العدالة الانتقالية هي تعني ترميم وإعادة إصلاح أجهزة كثيرة داخل الدولة بيدخل فيها القانوني والاقتصادي. المطلوب الآن من المهتمين بالشأن شنو؟
أنا بتفق معك حول التعريف الشامل للعدالة الانتقالية. هي بالضرورة فعلا العدالة الانتقالية، يعني مثلا إذا لاحظنا للطريقة الانتقال عموما من تجارب الشعوب بقت هي مناهج يعني بتتبناها حتى الأمم المتحدة في أي اتفاقات بتاع السلام أو في أي مفاوضات بتاع زي تسليم السلطة من النظام القديم للنظام الجديد، فحتى شكل الحكومة. يعني مثلا إذا لاحظت للوثيقة الدستورية كانت في حاجات كثيرة جدا هي يعني جزء من الباكج بتاع العدالة الانتقالية أدخلها الوسطاء الإقليميين أو الدوليين أو الخبراء بتاع الأمم المتحدة، اللي هي المزالة بتاعت إنشاء المفوضيات والمزالة بتاعت إصلاح المؤسسات وكذا. فكلام اللي إذا ربطناه بالفشل بتاع الفترة الانتقالية إنه أهمية العدالة الانتقالية الحوارات حولها قبل ما إنك تصل للسلطة، أنت لازم تفتح حوارات واسعة مع الشعب حول العدالة الانتقالية، لأنه عشان أنت ترسم عدالة استراتيجية عدالة انتقالية أو تصميم مشروع عدالة انتقالية أنت بالضرورة بتفكر في التحديات اللي حتواجهك، لأنه العدالة مسألة الانتقال هي أنت بتنتقل بكل ترسانة بتاعت النظام السابق وبتكون معك الخدمة المدنية كلها بتكون موجودة، البوليس بيكون موجود، جهاز الأمن يكون موجود، أنت بتفكر في أنه بعد ذاك أنت حتعمل المسائل بتاعت الإصلاح، لكن مرة كونه هم ينتقلوا معك هي دي تحديات كبيرة جدا أنت لازم تكون جاهز فيها. وبما فيها في الوضع بتاع السودان انك انت هتنتقل معاك برضو اللجنة الأمنية، يعني ما لجنة عادية، اللجنة الأمنية اللي كانت بتنفذ الانتهاكات بتاعت النظام السابق هتنتقل معاك كشريك في الحكومة. اللجنة الأمنية دي عندها طموحات برضه في الحكومة، وهي ارتكبت المجازر في دارفور وارتكبت آخر حاجة مجزرة صد الاعتصام، فبالضرورة انت هتفكر انه هم النادي اللي عايزين يدخلوا معاك في تسوية، لازم يكون عندهم فيها مصالح، ومصالحهم دي لحد نهاية الفترة الانتقالية اللي هيحصلوا عليها شنو. فانت ما ممكن تجي تعمل لك فترة انتقالية وتقول انك انت حترسي دعائم الحكم ولا اصلاح نظام العدالة وفي نفس الوقت الناس دي هم مرتكبين جرائم دولية، فلازم انت تفكر في انه هم حيفكروا في الانتقال ده كيف، وحيفكروا في انه هم حيعرغلوا الانتقال ده كيف او حيقضوا عليه، لانه هي دي كانت مزالة هدنة بالنسبة لهم. ده اذا انت فكرت في انك تضع استراتيجية، المسائل دي بتجي في التفكير بتاعك، وبالتالي لازم توجد لها معالجات. يعني انت مثلا حميتي والبرهان دي لازم تفكر في انه هم حيقعدوا كده لحد الفترة الانتقالية تنتهي عشان يسلموك السلطة ويمشي السجون، انت لازم كنت حتفكر في انه دي معضله، حتفكر في انك انت لازم تسوي مع افراد عشان تضمن انه الانتقال، والتسويه دي عندها اشكال كثيره جدا، او انك انت كيف انك انت حتسيطر عليهم اذا كنت انت حتخليهم هم موجودين في المشهد. الفكره مثلا اللي كانت متصوره في الحاصل ده انك على الاقل انت بتعمل بنيه قويه للمجتمع المدني، مثلا تنشئ كل المفوضيات، يعني انت عندك 9 مفوضيات، المفوضيات والمفوضيات دي المفروض يكون عندها افرع في كل انحاء السودان، وانك انت بتعمل الشغل بتاع النقابات اللي هي تقويه المجتمع المدني قد تمنع السلطه في انها تنقض عليه بالانقلاب العسكري زي ما حصل. فانت حتى الانقلاب ده لما حصل حتى محكمه دستوريه ما عندك، اذا كان في محكمه دستوريه بتنقض الاحكام وتنقض القرارات اللي هم بيعملوها دي بشكل عامل ضغط كبير جدا حتى على المستوى الدولي. هي اذا رفضت الاجراءات اللي بيقولوا يسموها تصحيحيه دي وقالت انه ده خرق للدستور البلد اللي هو الوثيقه الدستوريه وكذا، ده عنده معنى كبير جدا. فهي كلها يعني المسائل دي ساهمت في انه الناس يكونوا بيتخبطوا في الفتره الانتقاليه في كل المجالات، حتى الاقتصاد ذاته ما كان عنده رؤيه واحده انه هم في اي اتجاه نحن حنمشي بالاقتصاد.
انت تحدثت حسي عن العقبات التي حتواجه العداله الانتقاليه في ظل وجود اللجنه الاشرطيه، اللجنه الامنيه. اللجنه الامنيه دي كانت جزء من السلطه القائمه والمستندة على الوثيقة الدستورية.
صحيح. وطبعا الانتقال بطبيعته يعني عادة أنا ما ضد إنه مثلا يحصل انتقال بإنه يحصل تسوية. كان في ناس بيتكلموا عن إنه أنت تمشي وتعتصم لحد ما يسلموك السلطة وتبعد العساكر نهائيا، أو إنك أنت تدخل معاهم في شراكة. هو المبدأ في حد ذاته في الاثنين سليم، لكن الأصح فيه شنو؟ الجانب المهم فيه أو الجوهري إنه التسوية أنت اللي بتدخل فيها لازم تكون حاسب إنك أنت التسوية دي حتستفيد منها شنو لحد النهاية، وبرضو تفكر في إنه خصمك اللي حيدخل معك في التسوية ده هو مصالح شنو، لأنه ما في زول بيدخل تسوية ما لم يكون شايف إنه عنده مصلحة في التسوية دي. فالحصل إنه التسوية أنت ما مفروض تقبل بإنه الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة وجهاز الأمن منظومة الاقتصادية تكون عند الأجهزة الأمنية. هذه مسألة خطيرة جدا، لأنه هو ده بعودنا للكلام اللي قلته، نحن إذا كان عندنا مشروع بتاع عدالة انتقالية، المشروع بتاع العدالة الانتقالية الفكرة الأساسية هو إصلاح المؤسسات بتاعت القطاع الأمني. إصلاح المؤسسات بتاعت القطاع الأمني فيه جانبين، الجانب الأول فيه جانب فني تكنيكال اللي هو ده لازم أنت تستعين فيه بخبراء عشان ما تعمل الاستراتيجية بتاعتك وتعمله بشكل دقيق وتكون عارف من أول يوم انك انت حتنفذ كيف. الشيء المهم فيه هو اللي هو انك تكون عندك السيطرة ذاته على الجهاز ذا، عشان كده لازم انت لما تعمل التسوية لازم يكون عندك على الاقل مدير جهاز الامن وزير الدفاع، ديل لازم يكونوا منك، لانه ديل المؤسسات العسكرية دي عادة انت لما يكون عندك قيادة ذا بتكون تلغائيا السيطرة عليها هي مزالة بتاع التعليمات، فما مزالة يعني ما مزالة صعبة تلغائيا انت بتكون سيطرت عليها. لكن ما ممكن انت تخلي الجهاز بتاع مثلا القوات المسلحة خليتهم كل اليوم، طيب ليه جهاز الأمن حتى في الفترة بتاعت النظام السابق ما كان بيتبع للقوات المسلحة، كان بيتبع لرئاسة الجمهورية. الشرطة بنفس المستوى بتتبع لرئاسة الجمهورية، إذا دي آلة تلغائية لرئيس الجمهورية إذا قلنا ده الشق المدني، ما ممكن يكون هم اللي بيعينوا مدير جهاز الأمن، أو يكون عنده نسية على خير في تعيين جهاز الأمن، يكون عنده نسية في تعيين الوزير الداخلية، وفي نفس الوقت يكون عنده الحق في إنه برضه يكون عنده الفيتو في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. فأنت التسوية دي حتعمل بها شنو؟ يعني لازم يكون عندك أنت الأدوات اللي أنت حتعمل بها التغيير. فأنت لما تعمل تغيير ما فيه، وده الكلام كان بيقولوا الناس كلهم يعني إنه طيب يا أخواننا أنتوا التسوية دي إذا حسبناها حسابات أنتوا مصلحتكم فيها شنو؟ فكان انت ما حتقدر تغير القطاع الامني ولا القطاع بتاع العداله. فتلقائيا هي دي المعضله بتاعت انه اي نعم الزول بيجي يدخل المفاوضات بيكون بذهنه مفتوح وكذا، لكن لما يكون انت اوريدي عندك فهم مسبق لانك انت عايز تعمل شنو بالحكومه المدني ذاته، مش بتيجي توزع المناصب وبتقعد، لا، الناس اللي انت بتوزعهم في المناصب دي بيكون اصلا في استراتيجيه واضحه بالنسبه لاي زول، بتجيب اي زول بعد ذلك بيقعد بيشتغل الشغل ده. نعم بيكون كفو بيكون قلبه على التغيير. أذروايز أنت بتكون بس دخلت في عملية محفوفة بالفشل. الطموح الواسع اللي أنت بتجيبه بالبرنامج الكبير ده تلغائيا بيخليك إنك أنت قاعد فوق للعملية بتاعت التغيير كلها، وبعدك بتجي الناس اللي بتفرض عليهم إنه هم عشان ما يحصل معاهم تسوية لنهاية الفترة الانتقالية دي هم يكون ما عندهم مشكلة، لما أنت يكون عندك السيطرة على العملية كلها. الناس بيعيبوا على حكومة الحرية والتغيير إنكم أنتم زحيتوا من المساحات السياسية والفراغ لازم يملوه ناس تالين هم يتمددوا، لا ده ما ده ما ده ما القراية الصحيحة للحاصل. الحاصل إنك أنت أبعدت نفسك من السيطرة لما كان عندك قوة الدفع بتاع الناس العمل التغيير ذاته، وخليت المسائل للناس دي، وبعد ذاك هم ما كانت مزال التمدد، كانت انت انتهيت من السيطرة بتاعتك وخليته هم يسيطروا على الأوضاع. تلغائيا هم لما عملوا الانقلاب ما كان عندهم مشكلة.
أستاذ علي، بهذا بنكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وبنوعد المستمعين أننا حنواصل هذا الحوار حول العقبات التي واجهناها أو واجهها السودانيين في مسألة العدالة الانتقالية وكيفية تفاديها، وفي الحلقة الجاية حنخش في تفاصيل أكثر حول هذه العقبات مربوطة بالمفهوم بتاع العدالة الانتقالية. شكرا لك أستاذ علي.
شكرا كثير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.